الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه ونزهة المتقين في رياض الصالحين. لازلنا مع الباب الأول من أبواب هذا الكتاب الماتع رياض الصالحين، ألا وهو باب الإخلاص والنية، ووقفنا عند آخر حديث في هذا الباب وهو حديث الغار. حديثنا معكم في هذا اللقاء المبارك في قصة أصحاب الغار. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن والمسانيد، والقصة مشهورة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رويت عن كثير منهم، لكن بين أيدينا رواية عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح، أو قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي. قال: فاستيقظ فشرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال: فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي. وفي رواية قال كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. أنا كنت حريص على قراءة المتن دون تعليق عليه، لكن سأقرب لكم المعنى وأبينه إن شاء الله. هذا الحديث يروي فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة نفر، يعني ثلاثة رجال خرجوا في سفر طويل، وأصابهم في هذا السفر إعصار من الأعاصير وربما زلزلة من الزلازل. المهم أنهم مع الإعصار مع الأمطار مع الرياح يأوي الناس إلى الكهوف، فآووا إلى كهف في الجبل، فتحة في الجبل تحميهم من تأثير الريح العاصف والإعصار المدمر. لكن واضح أن هذا الإعصار حرك الصخور التي كانت ثابتة في الأعلى فسقط بعضها إلى الأسفل، فما كان إلا أن انطبقت صخرة من هذه الصخور على فم الغار على الفتحة التي دخلوا منها فسدتها. تخيلوا معي، دخلوا في فتحة في الجبل لأنها تحميهم تؤويهم من الريح العاصف المدمر، فإذا بصخرة تسقط وإذا بها تستقر على فوهة الفتحة على فم الغار فتسده فلا يرون ضوءا. خلاص اغلقت تماما لا يكادون يرون شيئا. عندها علموا ان لا طاقة لهم ولا لأحد بدفع ما هم فيه الا الله. ولو تخيلنا معنا انهم صرخوا نادوا على احد لا احد يسمعهم، حاولوا تحريك الصخرة لم يستطيعوا، يعني أخذوا بالأسباب المادية، هذه طبيعة الأشياء، فوجدوا أنفسهم عاجزين عن مجرد الزحزحة لصخرة عظيمة سقطت واستقرت فسدت باب الغار. فتفتقت أذهانهم عن فكرة، هذه الفكرة من الذي ينجينا من هذا الكرب؟ من الذي ينجينا من هذا الغم؟ إنه الله. يبقى لا نجاة ولا ملجأ ولا منجا إلا عند الله. فكروا هذه الفكرة، وهي فكرة تنم عن إيمان أنهم من المؤمنين من الذين عرفوا الله، كما ستدل الأعمال التي يسردونها. ثم قالوا ندعو الله، ندعو الله أن يغير ما بنا، ندعو الله أن يفرج عنا، ندعو الله أن يفك أسرنا، ندعو الله أن تتدحرج أو تتزحزح هذه الصخرة فنخرج. ثم تفتقت أذهانهم على أمر آخر، قالوا يا حبذا لو دعونا الله متوسلين بعمل صالح. هو أنت عمرك ما عملت عمل صالح على مدى عمرك كله تقدر تفتكره في اللحظة دي؟ الواحد يسأل نفسه، هل في عمل من الأعمال التي فعلتها لله تبارك وتعالى أردت به الإخلاص وأردت به القرب وأردت به الثواب العظيم تستطيع أن تذكره الآن؟ لا أقول تذكر الله به، فالله لا ينسى، الله يذكر ولا ينسى، لكن أقول تتوسل إلى الله تبارك وتعالى به. وهنا تساؤل، هل يجوز لنا أن نذكر العمل في الكربات؟ هل يجوز لنا أن نتوسل بالعمل الصالح؟ لو لم يكن الأمر فيه نص لاجتهدنا، قلنا يجوز أو قلنا لا يجوز، لكن هذا الحديث نص صريح في أنهم فعلوا ذلك وأن الله تبارك وتعالى قبل منهم ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص علينا هذا وحكى لنا هذا مثنيا عليهم بأفعالهم، وهذا دليل على المشروعية. ولهذا علماؤنا يتكلمون عن التوسل في الأعمال، التوسل بالأعمال أو التوسل عموما. إذا أردت أن تتوسل إلى الله تتوسل يعني تتخذ وسيلة لغاية، أنت لك غاية، الغاية مثلا مرضات الله، الغاية الجنة. ما هي الوسائل؟ الوسائل الإيمان والعمل الصالح. زي اللي عايز يسافر، ما وسيلته؟ الطائرة، الباخرة، السيارة، الأتوبيس، لابد من وسيلة، هو غايته أن يصل إلى مكان ما. فمن كانت غايته رضوان الله فينبغي عليه أن يتخذ من الوسائل ما تبلغه وتوصله إلى رضوان الله، ويستعين بالله على هذه الوسائل لكي تكون نافعة وناجعة وموصلة. لكن هنا في هذا الحديث كانت الغاية فك الكربة، لم تكن الغاية العامة اللي هي إرضاء الله عز وجل في المطلق في كل عمل صالح، لكن الغاية هنا نحن في كربة ونريد من الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وأن يدفع عنا. فقالوا نتذكر أعمالا صالحة عملناها قدمناها نسأل الله بها متوسلين بها أن يفرج عنا. طب أرجع تاني للوسائل المشروعة والوسائل الممنوعة. لما تقع في كربة وتريد أن تدعو ربك، أعظم شيء تتوسل إلى الله به إيه؟ أعظم شيء تتوسل به إلى الله الله. الله وسيلة، نعم الله وسيلة والله غاية. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. وفي دعاء النوم، لا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليك. لا ملجأ لي يا رب ولا نجاة لي يا رب منك إلا بأن أفر إليك، ألجأ إليك. يبقى أعظم وسيلة أن أتوسل إلى الله بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك منك، أعوذ بك أن تعذبني أو أن تغضب علي أو ألا ترضى علي، أعوذ بك منك، من غضبك، من سخطك. هذا باب مهم جدا لابد أن نفقهه. أقول لربي ليس لي وسيلة إلاك. أو بعد ذلك أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. كان أقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. هذا توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وقد جمع ربنا، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين في قوله في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. انظروا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ بصفة من صفة، قال أعوذ بإيه؟ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ثم قال: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا من التوسل المشروع. أيضا من التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح. ربنا آمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بما أننا آمنا فاغفر لنا يا رب، قنا عذاب النار يا رب. هذا توسل بالإيمان، وكذلك التوسل بالعمل الصالح، وقد ثبت التوسل بالعمل الصالح في هذا الحديث. بعض الناس بيفترض نوع آخر من أنواع التوسل، ألا هو التوسل بالذوات. يعني إيه؟ أنا أتوسل إلى الله بجبريل أو بميكائيل، أو أتوسل إلى الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز هذا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن قائل يجوز، لأن الأعمى الذي رد الله عليه بصره علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوسل بك إلى ربي. فقالوا يجوز التوسل بذوات صالحة، لكن الراجح وهو القول الآخر في هذه المسألة أن الداعي هنا لم يتوسل بذات النبي، وإنما توسل بدعاء النبي، بإيمانه بالنبي. ولهذا أنا أقول: اللهم بإيماني بالنبي. إن كان في حياة النبي أطلب الدعاء من النبي، فهذا أيضا من التوسل، أن تطلب من الصالح أن يدعو لك: ادعو لي يا رسول الله. الأعمى قالها: ادعو لي أن يرفع الله ما بي، أن يرد علي بصري. ولهذا الراجح في هذا الباب أننا نتوسل بدعاء الصالح في حياته، ونتوسل بحبنا له وإيماننا به في حياته وبعد مماته. ولهذا نحن نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم توسلا بالحب، بحبنا له، بمتابعتنا إياه، بإيماننا به. ثم في هذا الحديث التوسل بصالح العمل. ألا تذكر في يوم من الأيام عملت عملا اعتقدت يقينا أنك أخلصت فيه لله، فلم يكن لغير الله فيه نصيب؟ المفروض ان كل اعمالنا تقع على الاخلاص. كل اعمالنا تقع على الاخلاص وتقع على المتابعة، فالاخلاص والمتابعة شرطان في قبول العمل. لكن هنا الإنسان يتذكر عمل من الأعمال وإن كان خفيا وإن كان قد سقط من بؤرة الذاكرة في يوم من الأيام، لكنه يذكره، كان يتقرب به إلى ربه، فكأنه يقول له: يا رب كنت حريصا على التقرب إليك، كنت حريصا على التودد إليك، كنت فخورا بعبادتي إياك، يا رب فرج عني الهم، من يفرج عني غيرك، من يرد عني السوء إلاك. هذا ما فعله هؤلاء الثلاثة، ولهذا قال أولهم أو توسل أولهم بحالة من حالات البر لأبويه. لاحظوا هنا أن هذا الرجل بار بوالديه، وبر الوالدين مش مرة، يعني مرة برتهم وخلاص، لأن بعض الناس قد يفهم من هذه القصة أنه توسل بمرة. البر دائم، البر دائم في حياة الوالدين، طول ما الوالدين أحياء يجب علي أن أحسن إليهما وأن أحسن صحبتهما وأن أقدم إرضاءهما على كل أحد غيرهما بعد الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على الولد إرضاء الوالدين أهم من إرضاء الولد، أهم من إرضاء الزوجة، أهم من إرضاء نفسي إذا كان في غير معصية الله عز وجل. فهذا الرجل بار بوالديه، لكنه تذكر مشهدا من مشاهد البر اعتقد فيه أن هذا المشهد هو أرجى عمل عمله، فقال: أنا كنت أرعى الشجر، أرعى الإبل والغنم، وأتتبع الكلأ والمرعى ومنابت الشجر، فنأى بي طلب المرعى، يعني مشيت مشوار طويل قوي وأنا أبحث عن المرعى الخصب لتأكل الغنم وتأكل الإبل. وطبعا في آخر النهار الراعي يحلب، يحلب النوق ويحلب الغنم التي تذر لبنا، ويأتي باللبن ليشرب ويأكل ويأكل أولاده وأهله. يقول: فكنت أبدأ بأبوي، يعني بعد ما أحلب اللبن أول حد يتذوق اللبن ويشرب من اللبن لابد أن يكون أبي، لابد أن تكون أمي، وطبعا الأولاد ينتظرون هذا الطعام في كل ليلة. قال: فجئت متأخرا وأنا أحمل اللبن في إناء كبير على يدي، فدخلت على والدي فإذا هما قد ناما، تأخرت عليهما فغلبتهما عيناهما فناما، فوقفت حائرا أوقظهما ليأكل ويشرب، أم أتركهما في لذة النوم وأنصرف إلى أولادي فأطعمهم وأسقيهم. فكرت: ما هو الأصلح لوالدي؟ ما هو الذي أفعله لكي أرضي ربي فيهما، لكي أرضيهما ابتغاء وجه الله؟ فقلت: لا والله لا أوقظهما أبدا، لذة النوم لذة عظيمة لا ينبغي أن أزعجهما من الليل. طيب أروح أسقي أولادي بقى وزوجتي وناكل ونشرب إحنا؟ لا والله لا يشرب أحد قبل أبي وأمي. الرجل أصر على هذين الموقفين، لن أوقظهما حتى يستيقظ بنفسيهما، ولن أسقي أحدا قبلهما. يقول: فظللت واقفا بإناء اللبن عند رأسيهما حتى استيقظ مع الفجر. طول الليل وانا واقف شايل إناء اللبن مستني لما يقومهم عشان يشربهم ومحدش يشرب قبلهم. والمشهد العجيب ان الولاد الناحية التانية عمالين يقولوا: هات بقى يابا، احنا جعانين، احنا عايزين نشرب، عايزين ناكل. الولاد بيصرخهم الناحية الاخرى، قد تكون الغرفة الاخرى الجهة المقابلة، ينادون على ابيهم: يا ابتي نحن جوعى، يا ابتي نريد الطعام، نريد اللبن، نريد الحليب. وهو يقول: لا، لن يشرب احد قبل ان تشرب امي، ولن يشرب أحد قبل أن يشرب أبي. فلما استيقظا سقاهما شربا وشبعا وحمد الله وشكر لهذا الولد حسن صنيعه، ثم ذهب إلى أولاده فسقى أولاده بعد ذلك. هو يقول هنا انا عملت عمل يمكن بعض الناس ما تعملوش. بعض الناس يقول لك العقل يخليك روح لعيالك فيهم او صحي ابوك امك، لكن انا فعلته يا رب، كنت فيه متشدد لكن فعلته لمرضاتك انت بس، لكي ارضيك انت فقط، لانني علمت ان رضا الوالدين من رضاك، رضا الوالدين من رضا الله، وعلمت انني ان قدمت اولادي على والدي فان هذا ربما يغضبك لانه يغضبهما، وانت امرتني ببرهما، امرتني بصلتهما، امرتني بحسنة صحبتهما. يا رب ان كنت فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك، انت الذي تعلم، انت الذي تعلم ما في قلبي، انت الذي تعلم نيتي. يا رب ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. هنا وقفة مهمة جدا. احنا قلنا الصخرة صخرة كبيرة، صخرة عظيمة، يعني ثلاثة رجال لا يستطيعون ان يحركوها. عشان نحرك صخرة زي ديت عايزين نجيب اجهزة، معدات ثقيلة لتحركها لتزحزحها. لكن هنا الدعاء، التوسل الى الله يحرك الصخرات؟ الجواب نعم. يا من تعتقدون ان الدعاء ليس له تأثير في المادة، اقرأوا هذا الحديث، والله الدعاء حرك الصخرة، الدعاء حرك الصخرة، ولكن الله اراد ان يرينا آية. كان من الممكن ان تنزاح الصخرة ويخرجون، لكن رب العزة كأنه في هذه الآية قسم انفراج الصخرة بالكلية على دعوات الثلاثة، فجعل لكل واحد منهم نصيبا في زحزحة الصخرة. هذا الأول الذي سقى والديه وبر بهما قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخرة، تحركت فدخل الهواء، تحركت فدخل بصيص الضوء بعد أن كانوا في ظلمة، فصاروا في انفراجة يستطيعون أن ينادوا على أحد في الخارج إن كان هناك أحد. لكن ماذا يريدون من أحد؟ لا يريدون شيئا من أحد، هم عرفوا السبيل، عرفوا الوسيلة، الوسيلة هو دعاء الله، والله سبحانه وتعالى يستجيب في الحال، يستجيب في التو واللحظة. فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، كأنها انفرجت شيئا يسيرا ليدخل الضوء ويدخل الهواء. فتكلم الثاني وتشجع، الثاني قال إيه؟ قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، أنا كان عندي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ولكن بقدر الله بنت عمه ما كانتش بتحبه، أو بنت عمه لم يقدر الله له أن يتزوجها فتزوجت من رجل آخر، لكن حبها ظل يحرق قلبه، ومرارة البعد تأكل قلبه، ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن يعيش على ذكراها. ولكن قدر الله تبارك وتعالى في سنة من السنين، لما نقول سنة يعني، ولما نقول عام، العام عام خصب، العام عام خصب ورزق، لكن لما نقول سنة، السنة دايما تقال على سنة المجاعة، فأصابتها سنة أي مجاعة، المطر انحبس، الزرع لم يخرج، الضرع يموت، الناس بتتعرض دايما للكروبات على مدى أعمارها. هذه البنت عاشت في أسرة أخرى في قبيلة أخرى فتعرضت، لهذه الفاقة. لما تعرضت لهذه الفاقة وهذا الفقر وهذه السنة طلبت المعونة، عندها زوج عندها أولاد، طلبت المعونة، وأول من تطلب منه المعونة أهلها، أهلها. فقدر الله تبارك وتعالى ألا تجد إلا عند ابن عمها هذا، فجاءت تطلب منه العون، جاءت تطلب منه الغوث. مطلوب هنا من هذا الرجل إن كان عنده مروءة، إن كان عنده كرم، أن يعطي ابنة عمه، يعطيها أولا لأنها ابنة عمه، يعطيها ثانيا لأنه كان يحبها، يعطيها ثالثا لأنها عرضه ولحم ودمه، يعطيها رابعا لأنها في أزمة في فاقة تحتاج من يعين من يغيث. لكن هذا الرجل تجرد من كل معاني الإنسانية فقال لها: تريدين المال؟ لن تأخذي المال بغير مقابل. قالت: وما هو المقابل؟ قال: أن تمكنيني من نفسك، تعلمين أنني كنت أحبك وكنت أرجو وأتمنى أن أكون زوجا لك، ولكنك اخترت غيري، فأنا لن أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك. في الحرام حرام، حلال ما تفرقش معايا، أنا أريد أن أقضي وطري، أن أستفرغ شهوتي، أن تزول حرقة قلبي على مرارة البعد والفقد. الرجل يفكر بشهوانية عجيبة، ما في مروءة، ما في كرم. فالمرأة رفضت، امرأة شريفة عفيفة من أسرة كريمة، لكن هو فقد كل معاني الإنسانية، نسي أنها من عرضه ومن أسرته ومن بني عمومته. المرأة لما رفضت قرصة الجوع شديدة والحاجة مذلة، لم تلبث إلا أيام ثم عادت إليه وقالت له: أنا أجيبك لما طلبت حتى لا يموت الولد، حتى لا يموت الأولاد، أنا أجيبك لما طلبت. فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة، مكنته من نفسها وهي مضطرة تكاد تموت ويموت ولدها وهو في غيه وفي شهواته لا يرجع ولا يرعوي ولا ينزجر. لم تنسى المرأة أمرين: دمعة وكلمة. دمعة على الحالة التي وصلت إليها وعلى الحال المزري الذي وصل إليها، ونصيحة كلمة قالت له: اتق الله، الذي تفعله لا يرضي الله، اللي انت بتعمله ما يرضيش ربنا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. في هذه اللحظة مع الدمعة مع النصيحة مع الكلمة تغير حال الرجل. الرجل اللي كان قلبه قاسي كالحجر إذا به ينفطر، إذا به يرق، إذا به يخاف، إذا به يفزع. لما قالت له اتق الله، خاف من ربنا، خاف ربك، فارتعدت فرائصه، ارتعد بدنه وقام عنها. يقول: فقمت عنها والله وهي أحب الناس إلي، قمت عنها وأنا نفسي في العمل، نفسي أعمل هذا العمل بس خفت من ربنا. يبقى اللي فات كله ما كانش عمل يتوسل به، ده اللي فات كله كان عمل قبيح، كان عمل سيء. العمل الذي يتوسل به وخوفه من الله، لحظة الخشية من الله، لحظة الفزع حينما ذكر بالله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ففزع فقام عنها وأعطاها المال وهي أحب النساء إلى قلبه. يقول هنا في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا قليلا، تحركت الصخرة مرة أخرى، غير أنهم لا يستطيعون الخروج بالكلية. جاء الدور على الثالث. قال الثالث: اللهم إني قد استأجرت أجرا، أنا كان عندي أعمال زراعة وتجارة وصناعة وغير ذلك، وكان عندي عمال أجراء يعملون لدي، وكنت أعاهدهم أو أتعامل معهم على يومية أو شهرية أو مقابل أسبوعي، المهم في مقابل للعمل. وكان عندي العمال الذين يقومون بالحسابات وإعطاء العمال أجورهم محاسبين. يقول: ففي أحد الأجراء لم يرضى عن أجره، ما عجبوش الأجر، فالمحاسب قال له: هو ده اللي عندنا، مش عاجبك بلاش. قال: لا مش عاجبني، وغضب وانصرف ولم يأخذ أجره. بتحصل. صاحب العمل لما بلغوا هذا الأمر، هو فين الرجل؟ فين الرجل اللي انتوا بدتوهش أجره؟ لم تعطوه أجره، قالوا ده انصرف مش عارفين راح فين، غضب ومشي. طب هو فين؟ اطلبوه مش لاقينه. الرجل عمل شيء عجيب، كان من الممكن يقول لهم: طب خلاص زودوا شوية واحجزوا له الأجر بتاعه لما يجي ياخده. كان ممكن، من الممكن أعمل كده. أجره كام؟ أجره 100 جنيه. خلاص أدي 100 جنيه أهم، خلوهم 120، 20 مني، وحطهم له لما يجي ندهم له، وابقى رضيته وابقى عملت اللي علي. الاجر في اليوم ده كان عبارة عن مقطف، عارفين المقطف زي القفة كده؟ طبعا انتوا اللي عارفين لا مقطف ولا قفة، هو شيء بيصنع من سعف النخيل، اناء يصنع من سعف النخيل له اذنين يحمل فيه الطعام. فخد كان هذا المقطف او هذا الفرق او هذه القفة او هذا الاناء في رز، في ارز. قال انا اعينهوله اعنوه، طب ممكن يتلف يبوظ، طب هتعمل ايه؟ قال لك: انا ازرعه له في ارضي، انا هزرعه في ارضي. احنا داخلين على زرعة الرز دلوقتي، المقطف بتاعه يزرع قد ايه؟ يزرع ربع فدان، يزرع كام قراط؟ ازرعهم له يا اولاد. فراح زرعه له في الارض عنده، فما شاء الله ربنا بارك في زرعة الرز، فجابت محصول كبير. بيعوا يا اولاد المحصول، باعوا المحصول بقى 100 جنيه، جابوا 1000 جنيه مثلا. ما شاء الله، ده الواد رزقه واسع، لما زرعت على اسمه ربنا بارك. طيب اشتروا له بقى بالالف دول بقرتين ولا غنمتين ولا اي حاجة، اشتروا له. بعد كده البقر والغنم نتجت، المهم فات سنوات، ممكن يكون فات 10 سنوات اكتر اقل، وجاي بسلامته اللي ما خدش اجره، افتكر ان له اجر من كذا سنة ما خدوش. انتوا يا اخوانا، انا كنت بشتغل عندكم في يوم من الايام وكلتوا علي اجري، كلتوا علي نصيبي. انت مين؟ هو انت اللي كان لك 100 جنيه، اللي كان لك فرق الارز، تعال نوديك لصاحب العمل. خدوه لصاحب العمل، فقال له: انا عايز اجري. قال له: اجرك في عينيا الاثنين، اجرك موجود وبالزيادة كمان. قال له: زيادة يعني ايه؟ زيادة يعني انا عايز اجري بس. قال له: اجرك من غير زيادة اهو. بص، لقى في قطيع غنم وقطيع بقر وشوية عمال ارقاء، يعني عبيد بيشتغلوا فيه. قال له: هو ده اجرك. قال له: انت بتهزأ بيه، انت بتسخر بيه. قال له: والله لا اهزأ بك ولا اسخر بك، انا نميت لك اجرك على نية ان يبقى لك على خير حال، وقد نماه الله عز وجل لك، فخذه كله إنه لك. يقول: فأخذه الرجل وهو غير مصدق، ثم قال: يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، أنا عملت كده عشانك أنت بس يا رب، مش عشانه هو ولا عشان أي حد، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بالكلية وخرجوا يمشون. هنا بقى سؤال: الإخلاص أعظم شيء تتقرب به إلى الله؟ الإخلاص إنك تخفي العمل فلا يراه أحد ولا يطلع عليه إلا الله، أن تخفي الصدقة فلا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، ده من الإخلاص. أن تصوم يوما لا يطلع عليك فيه إلا الله، أن تصلي بالليل والناس نيام، دي كلها علامات على الإخلاص. الإخلاص معناه أن القلب منشرح، الصدر منشرح بحب الله، بمرضات الله، بالسعي في مرضات الله عز وجل. لكن يبقى سؤال، هو مطلوب مني أنني أفكر في عملي أو أرى عملي؟ يعني الثلاثة دول افتكروا عمل صالح ذكروه، ورب العزة قبل منهم التوسل بالعمل الصالح، لكن هو الأولى أنني أذكر عملي لما أدعو ربي، ولا لا أذكر لنفسي عملا؟ يعني أقول له يا ربي مش لاقي والله يا ربي عمل صالح أتوسل به، أنا لا أرى لنفسي عملا صالحا البتة، كل أعمالي مزجاة، بضاعتي مزجاة، خلطت عملا صالحا وآخر سيئة. هو الأولى أنني أقابل ربي بالافتقار أنني مليش حاجة خالص، ولا أقول له أصلا أنا ليا وعندي وده فيه من العجب ما فيه؟ نقول طبعا الأولى الافتقار، الأولى الافتقار. لكن هؤلاء لم يذكروا العمل من باب العجب، لم يذكروا أعمالهم من باب العجب، وإنما ذكروا العمل من باب استجلاب ما عند الرب. اللهم إن كنت تعلم، أنا لا أعلم يا رب، إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فعلم الله صدق النية ابتداء، وأوقعهم الله تبارك وتعالى بقدره، بسبب قدره في هذه الكربة، ليعلمهم إخلاصهم وحسن نيتهم انتهاء، ولتتعلم الأمة، وليعلمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الله، وكيف نتوسل إلى الله، وكيف نتوسل إليه بالوسائل المشروعة، وندع الوسائل الممنوعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفرج عنا الهم والغم والكرب والغمة، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يفرج الكربات عن مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، وأن يؤلف بين القلوب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.